وبعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والتي سيتم اتخاذها مستقبلا ستعرض مصالح الكيان الصهيوني للخطر. وتابع اللواء باقري: يظن الصهاينة أنهم يتمكنون من استهداف الأراضي السورية بشكل دائم دون أن يتم ردعهم، لكنهم مخطئون. وعن رد الجمهورية الإسلامية في حال استمرار الأنشطة العدائية لكيان الاحتلال، شدد باقري على أن الرد الإيراني مبهم ولن يكون معدوما، مؤكدا أن الاحتلال لن ينعم بالهدوء. قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين أمير عبداللهيان إن القدس تشهد اليوم انتفاضة جديدة لمواجهة جرائم الصهاينة والدفاع عن المقدسات الدينية والقيم الإنسانية. وأضاف أمير عبداللهيان أن انطلاق صواريخ المقاومة ردا على انتهاكات الاحتلال هي دليل على قوة الفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك بداية تغيير المعادلة لصالح أصحاب الأرض الحقيقيين. أزيح الستار عن 7 منجزات ومنظومات جديدة للقوة البرية في الجيش الإيراني بمراسم خاصة حضرها عدد من قادة الجيش الإيراني. وفي كلمته له قال مساعد القائد العام للجيش الأدميرال حبيب الله سياري إن جهاد الاكتفاء الذاتي داخل البلاد قطع سلسلة التبعية للخارج، مضيفا أن الاستفادة من الطاقات والإمكانيات الداخلية والشركات المعرفية توفر الأرضية لتحقيق النجاحات والانتصارات. تجددت الاشتباكات بمدينة القدس المحتلة حيث اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين المقدسيين في محيط باب العمود، وأطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاههم. وامتد تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال كذلك إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا. كما اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومدخل مخيم الفوار جنوب الخليل. تجددت لليوم الثاني تواليا المسيرات في مختلف أرجاء قطاع غزة نصرة لانتفاضة القدس. ففي شمال القطاع جابت مسيرة شبابية غاضبة شوارع مخيم جبالية، كما خرجت مسيرة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين تظاهرت مجموعة من الشبان في مخيم ملكة شرق حي الشجاعية. دعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية والفعالية الشبابية إلى مزيد من التلاحم والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة. بيان للحركة أكد ضرورة إبقاء المقاومة في قطاع غزة على أهبة الاستعداد لاستهداف معاقل الكيان الصهيوني، داعيا الفلسطينيين إلى مواصلة التحشيد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبوابها. سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر حريق اندلع داخل أحد المستشفيات جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة لعلاج مرضى كورونا، وأسفر في حصيلة أولية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا وحوالي 100 جريح. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر رمضان المبارك من العام الأول للهجرة، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخاة وعقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، وذلك بعد فترة قصيرة من وصول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وبذلك انتخب كل واحد من الأنصار المتمثلين بسكان المدينة أحد المهاجرين من المسلمين الذين تركوا مكة المكرمة جراء بطش قريش أخا له. وقد انتخب الرسول الأعظم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أخا له، وبذلك حل الكثير من المشاكل القبلية في المدينة، وعزز ثقة المسلمين بأنفسهم وقوتهم واتحادهم أمام المشركين. في 12 من شهر رمضان المبارك عام 1343 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله الشيخ مهدي الخالصي. وقد كان لآية الله الخالصي مواقف حازمة ضد الاستعمار البريطاني للعراق، وقام في فترة الحرب العالمية الأولى بتحشيد الجماهير المسلمة وبمساعدة مجموعة من علماء الدين للانتفاضة وطرد الاحتلال من العراق. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر إلى إيران ليدرس في مدارسها الدينية، ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ مهدي الخالصي كتاب كفاية الأصول وعناوين الأصول. وأخيرا وفي الخامس من شهر أردي بهشت عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 1980 ميلادي، هاجمت الطائرات السمتية الأمريكية الأراضي الإيرانية وهبطت في صحراء طبس شرقي إيران في محاولة لإنقاذ الجواسيس الأمريكان الذين كانوا يعملون كموظفين في السفارة الأمريكية في طهران، والذين احتجز هم الطلبة الثائرون في إيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية. فبعد فشل الإدارة الأمريكية في النيل من النظام الإسلامي الفتي في إيران، حاولت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر أن تعمل المستحيل لإنقاذ هؤلاء الجواسيس، فقامت بتنفيذ خطة للنزول في صحراء طبس، ومن ثم التوجه صوب العاصمة طهران للتوصل إلى الجواسيس المذكورين وإنقاذهم، إلا أن هبوب عاصفة رملية تسبب باصطدام بعض المروحيات ببعضها ومقتل عدد من الجنود الأمريكان. وأمام مشهد اشتعال بعض المروحيات واحتراقها بعد سقوطها على الأرض، ولم يكن أمام الجنود الأمريكان وطواقم الملاحة سوى حزم معداتهم والهروب بأسرع ما يمكن على متن طائرات C-130 التي كانت بحوزتهم. وقد أثارت العاصفة حيرة الخبراء الأمريكان الذين كانوا قد رصدوا الأنواء الجوية قبل الهجوم بدقة، فيما اعتبره الشعب الإيراني بأنه من الألطاف الإلهية لفضح أمريكا. وفي بيان له أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرذل وأخبث الشياطين، فهي تحيك المؤامرات باستمرار لكنها تواجه بالفشل ولا تعتبر من ذلك. فأمريكا أرسلت مروحياتها إلى إيران ولكنها واجهت إعصار طبس، أي جنود الغيب الإلهي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي كيف أصدر عن بابك بالخيبة منك وقد قصدته على بك. إلهي كيف تؤيسني من عطاء قد أمرتني بدعائك صل على محمد وآل محمد وارحمني اشتد الأنين وحضر علي العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحباب وحثي علي التراب ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكر وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم صل على محمد وآل محمد وأرض خصومي عني بفضلك وإحسانك وجد علي بعفوك ورضوانك إلهي ذهبت أيام لذات وبقيت مآثمي وتبعاتي وقد أتيتك منيبا تائبا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يمكنكم أيضا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. محور حديثنا في هذا اليوم انتفاضة رمضان والمنعطف الجديد للمواجهة. وضيفنا الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم، سنبدأها مع فقرة صراع البوتقة، ونتناول من خلالها تداعيات اختراق الصاروخ السوري لأجواء الكيان وفشل منظومة الدفاع الجوي في استهدافه. ثم سيكون لنا حديث مع الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، حول محورنا لهذا اليوم انتفاضة رمضان والمنعطف الجديد للمواجهة. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة أحبتنا الكرام نلقي الضوء على حياة الشاعرة أم منتصر إسماعيل ونموذج من أشعارها. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام، وندعوكم في بداية هذا اللقاء إلى أن نستمع معا لفقرة صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أقر جيش الاحتلال بفشل القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي سقط في النقب المحتل. وذكرت قناة كان العبرية أن جيش الاحتلال اعترف بفشل عملية اعتراض الصاروخ وفتح تحقيقا في الحادث. موقع ماكو العبري أوضح من جانبه أن الصاروخ السوري اخترق المجال الجوي ووصل إلى منطقة ديمونة رغم إطلاق منظومة الدفاع الجوي صاروخ لاعتراضه. وتعقيبا على ذلك، قال وزير الحرب الأسبق إيفيكتور ليبرمان إن إطلاق صاروخ برأس حربي على إسرائيل كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماما في الوقت الذي ينام فيه نتنياهو خلال وقت الحراسة لانشغاله بشؤونه الشخصية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
صاروخ سوري من طراز SI-5 أطلق باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي شنت اعتداء على سوريا، وانفجر في مركز مدينة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48 أحدث حالة من الرعب والخوف التي سادت بين المستوطنين إثر سلسلة انفجارات قوية سمعت في أكثر من مدينة ووصلت إلى القدس المحتلة في وقت فتح فيه جيش الاحتلال تحقيقا حول اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. انطلاق الصاروخ السوري الذي تظهر شظايا انفجاره هنا أثار العديد من التساؤلات حول المخاطر الكامنة في الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال في سوريا وإمكانية أن تتطور إلى مواجهة مباشرة وسقوط الصواريخ في العمق الإسرائيلي وإدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وانتهاء ما يسمى بالمعركة بين المعركتين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اقتراب انفجار الصاروخ من مفاعل ديمون النووي يعطي إشارة إلى أن الوصول إلى هذا المفاعل ومنشآت أخرى حساسة ليس أمرا معقدا، وقد استعرض حزب الله اللبناني سابقا أكثر من فيديو لمواقع من هذا القبيل يمكن استهدافها في أي حرب مع الاحتلال. وصول صاروخ SI-5 إلى النقب يدخل عاملا رئيسا في قواعد الاشتباك مع جيش الاحتلال وفي مديات المعركة في حال وقوعها، إذ يمكن ضرب أي هدف إسرائيلي على امتداد جغرافيا الأراضي المحتلة شمالا جنوبا شرقا وغربا. والثابت في خضم ما جرى أن عجز المنظومات المضادة للصواريخ بأنواعها المختلفة حيث 3 والقبة الحديدية المطورة عن اصطياد صاروخ SI-5 يكشف اليوم عن ثغرة كبيرة في منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات اختراق الصاروخ السوري للمجال الجوي للكيان وفشل منظومة الدفاع الجوي باعتراضه، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع معنا.
أستاذ حسن، ماذا يعني وصول صاروخ سوري إلى محيط ديمونة؟ هي المرة الأولى، كيف تقرأ هذا الحدث من ناحية الاستراتيجية؟
في حقيقة الأمر هناك اختراق كبير جدا يحاول جيش الاحتلال أن يخفف عنه من وقعه على الصهاينة. إذا عدنا إلى الأجواء التي سادت داخل كيان الاحتلال، يعني بعد سقوط هذا الصاروخ الذي دوت أصداؤه في مختلف مناطق وسط وجنوب فلسطين المحتلة، كان هناك نوع من الإرباك العارم وحالة من التخبط وحالة من القلق حول طبيعة الحدث الذي أحدث هذا الانفجار وأظهر أن هناك اختراق كبير لمنظومات الدفاع التي تتكاثر في هذه المنطقة. هناك أكثر من طبقة دفاع جوي في تلك المنطقة بدءا من القبة الحديدية ومقلع داود والباتريوت وصواريخ تاد الأمريكية وصواريخ الحدس ومنظومات الرادار المتطورة جدا التي يعني ترصد بحسب الصهاينة كل شاردة واردة في أجواء المنطقة التي تبعد يعني مئات الكيلومترات خارج فلسطين المحتلة. وجدنا أن هذا الصاروخ تجاوز يعني الحدود من الشمال حتى الجنوب والتي تبلغ أكثر من 200 كيلومتر من دون أن يتم اعتراضه. ويعني الرواية الصهيونية حول مسألة الاعتراض كانت مربكة وغير واضحة ومتضاربة. هناك من قال أن بعض الصواريخ أطلقت لاعتراض القبة على الصاروخ السوري لكنها لم تنجح في ذلك.
هل هذا مؤشر على فشل منظومة القبة الحديدية أستاذ حسن؟
نعم، ليس فقط منظومة القبة الحديدية، يعني صواريخ بعيدة المدى يفترض بالمنظومات الأعلى من القبة الحديدية مثل الحدس ومقلع داود أن تعترض هذه الصواريخ بعد أن أنفق جيش الاحتلال مئات ملايين دولارات على هذه المنظومات وأجرى تجارب متتالية وتحدث في يعني طريقة استعراضية في أكثر من مناسبة بأن هذه المنظومات قادرة على حماية الأجواء في داخل فلسطين المحتلة. أدناه هو فشل ذريع وسقوط مدوي لهذه المنظومات التي لم تتمكن من اعتراض صاروخ قطع مسافة 200 كيلومتر في المناطق التي يفترض أن تكون محمية من أي صواريخ.
هل هذا الصاروخ يحمل رسائل خاصة وأنه جاء بالتزامن مع ما قاله العميد محمد رضا فلاح زادة نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية أن على الكيان أن يعلم أن قوى المقاومة قريبة من مراكزه؟
يعني هناك الاحتلال يقرأ هذه المسألة في إطار الرسائل التي تتشارك فيها يعني قوى محور المقاومة سواء في سوريا أو في الجمهورية الإسلامية أو في مختلف يعني جبهات هذا المحور، أن هناك رسالة ورسالة صاخبة جدا وقوية بأن يعني القدرة الموجودة وأن هناك آلية لوضع حد لردع الاحتلال عن تمادي على مختلف الساحات. من دون شك أن الرسالة مرتبطة، وإن كانت مرتبطة يعني بحسب ما أراد تصويره كيان الاحتلال بأنه رد على عدوان سوري واستهداف لطائرات عدوان صهيوني في سوريا واستهداف طائرات صهيونية لأهداف في سوريا، لكن أطلاق هذا الصاروخ ووصوله إلى هذا المدى والمكان الذي سقط فيه يحمل مؤشرات.
طيب سيد حسن، على المستوى داخل الكيان أفيكتور ليبرمان وزير حرب العدو السابق قال إن أطلاق صاروخ برأس حربي على الكيان كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماما، واتهم نتنياهو بأنه نائم ومهتم بشؤونه الشخصية. هل هذا سيترك تداعيات على المستوى الداخلي للكيان؟
من دون شك أن حالة الاشتباك الخارجية لها تداعيات داخلية، خصوصا في ظل الاحتدام السياسي الحالي بين مختلف الأحزاب وفشلها في تشكيل حكومة وصراع القائم بين نتنياهو وخصومه. نتنياهو الذي يحاول تجهير ما يصفه بالتصدي لقوى محور المقاومة في الخارج ويحاول تجهير هذه المسألة على المستوى الداخلي، يجد اتهاما من خصومه بأنه يحاول يعني استغلال هذه المسألة على المستوى الداخلي وأنه فشل في إدارة هذه الحرب، سواء يعني عبر ما حصل من استهداف للعمق الصهيوني بهذا الصاروخ أو نتيجة يعني عدم وصول المعركة التي يقودها بنيامين نتنياهو على مختلف الجبهات إلى نتائج، لا على الجبهة السورية ولا على الجبهة اللبنانية ولا على الجبهة الفلسطينية ولا على الجبهة الإيرانية. من دون شك أن هذه المسألة تترك أثار داخلية وهي ستحسب على بنيامين نتنياهو، لأن هكذا أخطاق يجب أن يكون هناك من يدفع ثمنه في الداخل.
الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن حجازي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء محسن الباري، شيماء غراوي وحسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء انتفاضة رمضان والمنعطف الجديد للمواجهة. وإلى العناوين. ما الذي أرسته هبة القدس في الشهر الكريم على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ كيف قرأ الاحتلال رد المقاومة من غزة على اعتداءاته في القدس، وماذا عن حساباته مستقبلا؟ ما الذي يمكن أن تغيره صورة صمود أهلنا في القدس على صعيد الأمة وموقفها من الصراع مع الاحتلال؟ منذ بداية الأحداث في القدس المحتلة لبت الضفة النداء، وكذلك في الداخل الفلسطيني المحتل، فكانت الهبة الشعبية ومسيرات احتجاجية غاضبة داعمة ومتصدية للاحتلال، ومن غزة كانت الصواريخ خير سند. اعتقد الصهاينة أن متغيرات طرأت على القضية الفلسطينية، وأن خيانة البعض وتطبيعهم قد يدخل الوهن والضعف إلى نفوس الفلسطينيين فيتنازلون، كما اعتقدوا أن شعلة المقاومة في صدور الفلسطينيين والمطالبة بالحقوق وقرار المواجهة خيارات قد تسقط بالتقادم. القدس المحتلة فوق كل اعتبار، فلا يمكن لأحد التنازل عنها أو التفريط بها أو بيعها، وأهلها باتوا جميعا لها حراسا، فمن المدينة المقدسة انطلقت صرخة الرفض للاحتلال والتمسك بالثوابت والتأكيد أن الفلسطينيين كما هم باقون وما بدلوا. لبت الضفة نداء غزة ونداء العزة، فكانت الهبة الشعبية مسيرات احتجاجية غاضبة متصدية للاحتلال، ومن غزة كانت الصواريخ خير سند، فتحرك سلاح المقاومين مستهدفا مستوطنات الاحتلال، ومعه سرى الخوف بين الصهاينة. قراءة هبة رمضان دعما للقدس وأهلها ودخول المقاومة على خط الإسناد تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
بعيد المدى صاروخ، بعيد المدى صاروخ، بعيد المدى في هذا اللحظة.
كان تلك بعض من أثار صاروخ من بين 36 أطلقت تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، نصرة للقدس والمقدسيين الذين يواجهون اعتداءات قوات الاحتلال وعناصر منظمات اليمين الإسرائيلي. وجاء ذلك بعد تهديدات فصائل المقاومة بالرد على تغول الاحتلال في المدينة المقدسة، فيما تعقد مشاورات أمنية إسرائيلية في مقر وزارة الحرب في تل أبيب بحضور رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال وقادة الأجهزة الأمنية لتقييم الأوضاع على حدود قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تواصلت المواجهات في القدس المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي بعد صلاة التراويح، وقد وصفت وسائل الإعلام العبرية ما يحدث بأنه ساحة حرب حقيقية، وأفردت مساحات واسعة لقراءة تداعيات استمرارها وإمكانية تطورها إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، وبثت بشكل متكرر مشاهد تظهر شجاعة المقدسيين الذين يوثقون الأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي. منظمة الأهاف العنصرية التي ترشح رئيسها بنسي غوفشتاين في انتخابات الكنيسة السابقة، انطلق المئات من عناصرها بهذه الشعارات العنصرية: الموت للعرب، حاولت اقتحام الأحياء العربية، وردت على أعقابها بعد تصدي الشبان الفلسطينيين لها. انتفاضة رمضان في القدس المحتلة تؤكد مجددا قوة وصمود أهلها وقدرتهم على مواجهة إجراءاتها الاستفزازية في منع حركتهم نحو المسجد الأقصى والاستيطان في قلب أحيائهم السكنية ومصادرة بيوتهم والاستيلاء عليها، وهي تقف اليوم على أبواب منعطف جديد في المواجهة الشاملة مع الاحتلال.
شكرا للزميل محسن الباري. وعن حراك الإسناد والدعم لأهل القدس ووضع المقاومة إمكانياتها ضمن إطار الإسناد، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سيد مؤمن، تصعيد واستهداف من جانب الاحتلال لأهلنا في القدس، الرد جاء على امتداد الوطن والشتات، ما الذي أرسته هبة القدس في شهر رمضان على صعيد المواجهة مع الاحتلال؟
يا أخي العزيز، ذات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أتوجه بالتحية إلى السادة المتابعين والمستمعين لإذاعتكم الكريمة وشعبنا الفلسطيني الذي يعيش في ظلال هذا الشهر الكريم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان. كما هو شهر الصيام والعبادة، هو أيضا شهر المواجهة والتحدي والمقاومة لهذا العدو الصهيوني. اليوم شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القدس، في على أبوابه وعلى أعتابه المسجد الأقصى المبارك، سطر ويسطر ملحمة بطولية عنوانها التحدي والثبات على الأرض الفلسطينية حتى دحر المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تغيير الواقع الفلسطيني وتهدف إلى تغيير الهوية الفلسطينية للمقدسات والأرض الفلسطينية. اليوم شعبنا الفلسطيني عندما يطور في المسجد الأقصى وعلى أبواب المسجد الأقصى وفي المدينة المقدسة، إنما هو يثبت بأن أرضنا الفلسطينية والمسجد الأقصى والمدينة المقدسة هي ثابت من ثوابتنا، لا يمكن أن نفرط به. نعم. وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، لأن القدس والمسجد الأقصى هي درة التاج وهي مهجة القلوب والأرواح.
نعم.
فلا نفرط بذرة تراب منها، وسنبقى كذلك حتى التحرير والخلاص الشامل بإذن الله عز وجل.
طيب، المقاومة حددت الموقف والمسار وجعلت السلاح الفيصل على صعيد معركة القدس، هل نحن أمام معادلة جديدة تخطها المقاومة بشأن القدس؟
يعني القدس فوق كل المعادلات وفوق كل الاحتمالات والسيناريوهات، لأن القدس ليس حدثا عابرا وليست موضوعا بسيطا، إنما القدس هي قضية مركزية لنا كفلسطينيين وأيضا للأمة جمعاء. فالقدس هي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا هي أرض الإسراء والمعراج. فلأجل ذلك لا يمكن الحديث مع ما يمكن الحديث عن القدس أو عن المسجد الأقصى بالكلام بالتصريحات، إنما الحديث يكون بالنار. وحذرنا العدو الصهيوني من التمادي بالاقتحامات الصهيونية والتمادي بسياساته وإجراءاته الإجرامية بحق القدس والمسجد الأقصى.
نعم.
وهذه الهبة وهذا الحراك الدائر اليوم هو نتاج من نتائج ما يمارسه العدو الصهيوني بحق المدينة المقدسة وأهلها.
طيب، حسب متابعتكم، كيف قرأ الاحتلال رد المقاومة على التصعيد في القدس؟ وهل هذا برأيكم سيجعله يعيد حساباته لأي تصعيد في المستقبل؟
العدو الصهيوني يعي جيدا بأن القدس هي قضية لا يمكن الحديث معها أو الحديث عنها من خلال التصريحات والكلمات والوقفات والبيانات. يعرف جيدا بأن القدس الحديث معها يكون بالحديد والنار، والحديث معها يكون بالصاروخ وبالطلقة وبالرصاصة وبالسلاح الثقيل. هذا ما يعرفه العدو الصهيوني جيدا من المقاومة الفلسطينية من أجل القدس ومن أجل المقدسات والمسجد الأقصى. نحن قد نكون على أعتاب تصعيد كبير ما لم يتراجع العدو الصهيوني عن هذه الإجراءات وهذه الممارسات بحق قدسنا.
نعم.
ومقدساتنا. نحن اليوم الجماهير تأخذ دورها وتأخذ مهامها باتجاه الهبات الجماهيرية والحراك الدائر على الأرض. والمقاومة أثبتت أنها في دعم وإسناد وتحمي ظهر هذا الشعب المجاهد المناضل المقاوم.
نعم.
وأنها تقف معه في كل وقت وفي كل حين، وهي اليوم تعد وتجهز. فبالأمس كان لكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية.
نعم.
كان لها مناورة عسكرية أهدت فيها الجهد المبذول في هذه المناورة، والتي تم فيها سيناريوهات متعددة، وتم من خلالها العمل على عدة محاور وفي عدة محاور في قطاع غزة بعدة سيناريوهات تحاكي إبرارا بحريا وتحاكي تصدي لقوات خاصة صهيونية.
نعم.
وعمليات هجومية ودفاعية، وتخللها أيضا إطلاق عدد من الصواريخ واستهداف الزوارق الصهيونية على بحر قطاع غزة. هذه الرسالة التي أصدرتها المقاومة بالأمس بالصاروخ،
نعم،
بالصواريخ التي تطلق على الغلاف ومن خلال المناورات والتدريب، هي رسالة قوة، رسالة تحدي، رسالة صمود، رسالة دعم وإسناد لأهلنا المناضلين والسائرين في القدس وعلى أبواب الأقصى.
طيب سيد مؤمن، صواريخ المقاومة طبعا رسمت معادلة الرد على مستوى القطاع اليوم، وضعت اللمسات الأولى أيضا لمعادلة القدس كما أشرتم. ما الصيغة التي ترتسم أمامنا على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
معادلة الصراع الدائرة مع هذا العدو هي معادلة التحرير ودحر هذا العدو عن أرضنا. لا يمكن أن نقبل بأن نتقاسم هذه الأرض الفلسطينية ونتقاسم المقدسات مع هذا العدو الصهيوني. لا يوجد هناك حديث لدى أبناء شعبنا ولدى مقاومتنا على تقاسم هذه الأرض، إنما الحوار مع هذا العدو الصهيوني من خلال البندقية ومن خلال فوهة الصاروخ وفوهة البنادق حتى نحرر أرضنا ونعيد مقدساتنا بإذن الله عز وجل.
طيب صمود أهلنا في القدس ووقوفهم وقوف المقاومة إلى جانبهم، ما الذي يمكن أن تغيره هذه الصورة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، خاصة أولئك الذين جروا وربما يجرون خلف التطبيع؟
يعني المقاومة أثبتت وشعبنا الفلسطيني أثبت أنه متمسك بأرضه ولا يمكن أن يتنازل عنها، وهذه صفعة لأولئك المطبعين المتآمرين الذين طعنوا قضيتنا الفلسطينية وطعنوا شعبنا وأمتنا في خاصرته وطعنوها وخانوا هذه التضحيات التي بذلتها أمتنا وبذلها شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا العدو الصهيوني. هذه الرسالة التي أصدرها شعبنا وأصدرتها مقاومتنا بأن المطبعين والمتخاذلين الذين ساءت وجوههم وشاهت وجوههم ولحقهم العار أينما كانوا وأينما حلوا، هم اليوم في مرحلة التمايل يصطفون مع العدو الصهيوني ومع الكيان الصهيوني، وأن العزة والإباء والتحدي والصمود هو لمن نصر القدس ونصر المدينة المقدسة ونصر القضية الفلسطينية، وليس العزة لمن باع دماء شعبنا وأمتنا وقرط بتضحياتها وتنازل عنها من أجل بعض الحفنة من الاقتصاد والمال ومن أجل البقاء على كرسيه وعلى عرشه. هذه الأنظمة البائدة والمهترئة والهزيلة هي أنظمة ستزول بإذن الله عز وجل بوعي أمتنا وشعوبنا الإسلامية والعربية.
نعم. طيب كيف يمكن استثمار معركة القدس اليوم في ختام هذا الحديث؟
يعني معركة القدس اليوم هي تأتي لتصحح البوصلة وتوجه البوصلة من جديد باتجاه القضية الفلسطينية وباتجاه المسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجدد وتوجه البوصلة من جديد وتعمل على رفع حالة الوعي وترفع من نسبة الوعي لدى أمتنا الإسلامية والعربية من أجل أن تكون فلسطين هي القضية المركزية لجميع أبناء أمتنا الإسلامية والعربية، وتوحد أيضا بوصلة العداء باتجاه العدو الصهيوني كعدو أوحد لأمتنا في المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه عن انتفاضة رمضان والمنعطف الجديد للمقاومة وما أرسته هبة القدس في الشهر الكريم على مستوى معادلة الصراع مع العدو وقراءة الاحتلال لرد المقاومة من غزة على اعتداءاته في القدس وحساباته مستقبلا وكذلك ما يمكن أن تغيره صورة صمود أهلنا في القدس على صعيد الأمة وموقفها من صراع الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا والساعة الآن 3:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. هو البيت يدعوكم فلبوا المناديا حنانيك مفجوعا ولبيك داعيا تنادي شباب القوم والموت عابس فجاءت بنات الحي صفا محاذية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة فلسطينية عرفتها أروقة الثقافة في قطاع غزة حيث كانت السباقة دوما للمشاركة والحضور في الأمسيات الشعرية والبرامج الإذاعية التي تستضيف المبدعين والمبدعات. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل كتبت شاعرتنا للوطن وهي بعيدة عنه حيث اضطرتها ظروف الحياة لمرافقة زوجها في رحلة عمله إلى إحدى الدول العربية حيث أجج هذا البعد مشاعر شوقها للوطن ومتابعة أخباره بكل تفاصيلها. وترجمت هذه المشاعر كلمات وقصائد غنت فيها لأعراس انتصاره وشاركته بكاءه في الملمات حتى كتب الله لها العودة إلى أرض غزة من جديد، فشهدت أحداثا جساما سجلتها في قصائدها الكثيرة والتي تنتظر أن يضمها دفة ديوان يحفظها من الضياع. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل أم لسبعة أطفال، أنهت الثانوية العامة ثم تزوجت وسافرت مع زوجها خارج الوطن، ورغم عدم تخصصها في مجال الأدب إلا أنها شاعرة مطبوعة تتميز ألفاظها بالقوة والجزالة وتتنوع موضوعات قصائدها بين الخاص والعام والوطني والديني، وربما كان لحفظها القرآن الكريم وعملها في تحفيظه بمساجد قطاع غزة دور في قوة أشعارها وحسن سبكها وملائمة اللفظ للمعنى. أعزائي المستمعين، نتعرف أكثر على شاعرتنا الفلسطينية أم منتصر إسماعيل من خلال أشعارها، فاخترنا لكم قصيدة بعنوان النات الأقصى فتقول فيها: ألمحوا دمعاتك تحرقني، أسمع أناتك تبكيني، بيديك القيد يؤرقني ونزيف جراحك يدميني، ألمس في صوتك رجفات وبصمتك كبت براكيني، وعيونك تفضي بحديث قد نكأ جراحي وشجوني.
يا قرة عيني يا أقصى، أهرمت كشيخ تسعيني؟ اليوم أراك كما صيد قد وقع بقبضة تنيني، أرمق نظراتك في لهف والدمع ترقرق بعيوني، نفسي تفديك أيا أقصى، فترابك عنصر تكويني، وكلانا يصرخ من قهر يشكو من ظلم الصهيوني، وكلانا يرزح في الأسر ويذبح ذبح قرابيني، جاءوا بالوهم والإفك للهيكل تحتك مدفوني، وتراهم في دأب قاموا يسعون لهدمك بجنوني. ناديت الأمة في أمل، إني في القيد أغيثوني، لم أسمع غير صدى صوتي، أرقب فرسانا تأتيني، وقد تسمع إن تدعو حيا لا ترجو سماع جثاميني، فالأمة يغشاها وهن تبتاع رخيصا بثميني، لن تحصيها عدا لكن كغثاء للسيل مهيني، قد نزع الله مهابتها من قلبي عدو مأفوني. أحسست بيأس لكني أبصرت ليوثا بيميني، فيك ومن حولك أجناد لترهب من سيف منوني، طلعوا فاهتز لهم قلبي بالأمل المشرق يحييني، ما أثر فيهم خذلان أو جرهم نحو فتوني، والوعد من الله أتاهم بالنصر كذا بالتمكين، ندخلك كماتا وأباتا وندك عروش شياطين.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة أم منتصر إسماعيل ونموذج من أشعارها.
I'm الذي لا يميل أسير إلى الشمس لا أنهني عندي الصمود الذي لا يميل ذات
بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.